بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الرقى والتمائم، ولم يقل إنها شرك كما في الباب الذي قبله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهنا أطلق قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني أن الرقى والتمائم قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. والرقى جمع رقية، وهو ما يرقى به الإنسان ويقرأ عليه، والتمائم جمع تميمة، والتميمة ما يعلق على الإنسان من وتر، وهو وتر القلادة ونحوها. وسميت التمائم أو سميت تميمة لماذا؟ قالوا لأنه يعتقد أنه بها يتم دفع العين، أنه بها يتم دفع العين. فإذا سيبين المصنف رحمه الله تعالى حكم ما يقرأ به على المريض ونحوه، أو ما يذكر لدفع البلاء، والتمائم حكم ما يعلق على الطفل أو على الصغير أو على الكبير أو حتى على الدابة كما في الحديث، باعتقاد أنها أو أن هذه الأمور تدفع العين. قال في الصحيح، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، وقول العالم في الصحيح عند المحدثين إذا أطلق المراد به أحد الصحيحين أو كلاهما. وإذا وقد يستعمله البعض بمعنى الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أو وفي يعني بمعنى وفي الحديث الصحيح، لكن الأول أكثر. وهنا مراده الصحيحين، مراده وهنا مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الصحيحين. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني في سفر من الأسفار التي سافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يطوف وأن يذهب بين المسافرين فيخبرهم بهذا الخبر، أن لا يبقين، يعني يقطعها ولا يبقيها، لا يبقيها في رقبة بعير. وكان العرب يعلقون على رقاب البعير من إبل ونحوه، وليس المراد البعير الإبل فقط، إنما هذا خرج مخرج الغالب. فلو كان إبل أو بقر أو كان عفوا لو كان إبل أو كان من البغال لا يعلق عليها، وكذا غيرها من الدواب. فقوله في رقبة بعير خرج مخرج الغالب، وكذا في الرقبة، فلو علقها في أذنها أو في ظهرها أو في ذيلها نفس الحكم، فيكون خرج مخرج الغالب. ما معنى مخرج الغالب؟ يعني كثير الاستعمال. طيب ما فائدة أن يقول أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم كذا خرج مخرج الغالب؟ فائدة هذا أن يعلم طالب العلم أن هذا أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة ليس شرطا للحكم، بمعنى لا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير. طيب هل يجوز أن نبقيها في أذنه؟ هل يجوز أن نبقيها في أنفه؟ هل يجوز أن نبقيها مثلا في ذيله لو ربط أحد شيء من ذلك؟ الجواب لا. فمخرج الغالب معناه أنه لا يتقيد به الحكم ولا يعلق. طيب أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة من وتر، والقلادة ما يعلق على الرقبة ونحوها، ما يوضع على الرقبة ونحوها. وقوله من وتر، الوتر أي من وتر قوس ونحوه. وقوله أو قلادة، شك من الراوي، شك من الراوي، هل قال أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة فقط أم قال قلادة من وتر؟ الراجح في الرواية أنها قلادة من وتر، قلادة من وتر. إلا قطعت، إلا قطعت يعني إلا أزيلت و يعني أخرجت من مكانها ولا تبقى، وتقطع، والقطع معروف. طيب لماذا كانوا يعلقون على رقاب البعير؟ وهذا كانت من عادات العرب، هذه القلائد كانوا يعلقون على رقاب البعير هذه القلائد، يعتقدون أنها تدفع العين والضر عنها، يعتقدون أنها تدفع الضر والعين عنها. والقاعدة في هذا الباب وفي غيره مما تتعلق بكتاب التوحيد أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك. فهنا يتعلقون بهذه الأوتار وبهذا الوتر على رقبة البعير في كونه يدفع العين والضر عنها. طيب السؤال هنا، هل هذا سبب شرعي؟ لا، ليس سببا شرعيا، ليس سببا شرعيا، لأنه لم يرد في الشرع مثل هذا الأمر. وهل هذا سبب حسي؟ هل فعلا أن هذه القلائد بالحس وبالتجربة، يعني أو أن هذا الشيء بالحس وبالتجربة يكون نافعا، مثل بعض الأدوية التي يستعملها الأطباء بعد التجربة فيجدون أن هذا الدواء نافع لهذا المرض، فهنا جعلوا هذا الدواء سببا للشفاء من هذا المرض لا مانع منه، لأن الحس والتجربة تدل على أنه نافع لهذا المرض، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يعتقد أن هذا الدواء ينفع أو يضر بنفسه، أن لا يعتقد أن هذا الدواء ينفع أو يضر بنفسه، واضح؟ إنما النافع هو من؟ الله عز وجل الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى. فإذا من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء في رقبة البعير القلائد من وتر التي يقصد بها دفع العين، التي يقصد بها دفع العين. إذن هذا ما يتعلق بالتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب، ما حكم التميمة، أو ما حكم من ربط على وسطه مثلا حبلا ليشد ظهره مثلا، أو ليستطيع أو لألم، أو ليستطيع أن يرفع أثقالا مثل ما يسمى بالحزام؟ فهنا لا بأس بها ولا مانع، لأنه ليس المقصود بها دفع العين أو اعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى سبق أن الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ به على المعيون أو على المريض ونحوه، والتمائم سبق معنا أنها جمع تميمة، والتولة فسرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه شيء يصنع، يعتقد أنه يحبب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر شرك، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا سببا، جعل ما ليس سببا شرعيا ولا حسيا سببا. إن الرقى، هل الرقى هنا تشمل كل رقية؟ لا، المراد بالرقى هنا الرقية يعني رقى مخصوصة، وهي الرقى الشركية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فإذا المراد إن الرقى التي يعتقد أنها تنفع أو تضر بنفسها، أو الرقى بالكلمات التي فيها الاستعانة بالجن، أو الرقى التي بالكلمات أو الجمل التي فيها استعانة بالجن والشياطين، فإن هذه هي الشرك. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى رئيس القوم أو زعيم القوم أو شيخ القوم، رقاه بالفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم وما أعلمك أنها رقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الرقى إذا كانت بالقرآن أو بالأذكار فلا مانع، أو بنحوها ما لم تكن شركا فلا مانع منها. الرقى الممنوعة عند العلماء هي التي تكون إما بألفاظ شركية كالاستعانة بالجن، أو الاستعانة بأمر يعتقد أنه ينفع ويضر، وإما أن تكون بألفاظ الرقى الممنوعة. الأولى أن تكون بألفاظ شركية شركية، وإما أن تكون الرقى بألفاظ غير مفهومة طلاسم، فهذه أيضا ممنوعة. أو أن تكون الرقى بكلام غير مفهوم. الأول الطلاسم، يستخدم بعض الكلمات العربية ولكن والأحرف العربية ولكن لا يعرف ما يعني بالرموز، يستخدمها يعني. أما الثاني بكلام لا يفهم معناه، لا يفهم معناه، إما أن يكون كلام أعجمي أو غيره. طيب، إن الرقى والتمائم. التمائم مر معنا حديث أبي بشير الأنصاري ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم التمائم بالقرآن؟ إذا كتب على تميمة آيات قرآنية وعلقها، هذه اختلف فيها السلف كما سيأتي إن شاء الله. والتولة شرك، وإن إن الرقى شرك، والتمائم شرك، والتولة شرك. التولة شيء كانوا يصنعونه، يعتقد أنه يعني أنه يحبب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، وهذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد، لأن هذا الشيء الذي يصنع أحد أمرين: إما أن يكون شيء يصنع هكذا، كان يوضع شيء من الأحجار أو شيء مثلا من الأشياء الملموسة مثلا أنها تنفع فتوضع تحت الوسادة أو تحت الفراش أو تغسل بها، أو تكون مادة مطحونة من شيء من هذه الأحجار وتغسل بها ثياب الرجل، أو يعني بطريقة من طرائقهم، واضح، فيعتقد أنها تنفع. وإما أن يكون التولة يعني نوع من قالوا السحر، قالوا نوع من السحر، فتكون شرك، فتكون شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بطلانها. والمرأة إذا أرادت أن تحبب زوجها إليها وأن تحبب نفسها إليه، فعليها أن تسلك الطريق الشرعي من السمع والطاعة للزوج، ومن السعي لرضا الزوج في غير معصية الله، ومن حسن المعروف، ومن حسن العشرة بالمعروف، ومن يعني احترام الزوج وتقديره، واحترام أهله وتقديرهم، والصبر على شدته لو شد عليها. فبهذا تكسب المرأة قلب الرجل. أما أن تهمله أو أن ترفع صوتها عليه أو أن تكثر مجادلته ومخاصمته، فإنها بذلك لا يعني لا تكسب قلبه، بل تخسره. فالمرأة عليها أن تكون عاقلة لهذه المعاني، أن تتودد إلى زوجها. المرأة الودود المتحببة إلى زوجها. للأسف اليوم إلا ما رحم الله عز وجل، النساء بسبب الإعلام وبسبب الإشاعات وما ينتشر بين النساء، وخاصة ما يعرف بوسائل الاتصال، سواء كان يعني ما يعرف بالواتساب أو ما يعرف بيعني الفيسبوك والأشياء هذه، يأتون بكلمات تزرع ويعني تحدث العداوة بين الرجل والمرأة، وكأنهم يعني ضدان لا يجتمعان، وكأنهم أعداء لا يتفقان. وهذا خطأ كبير، لأنه هذا من تخبيب المرأة على زوجها، والنبي يعني تخبيب إفسادها على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فقد تنشر أنت منشور فيه أن المرأة عليها أن يعني تحتقر الرجل يعني زوجها، وأنها يعني عليها أن تحفظ كرامتها وأن تفعل كذا ولا تطبع يعني للأسف وجدنا أن بعض النساء قد يوصي بعض: إن كان ما سوالك اللي تبغيه لا تطبخي له، لا تفعلي له، لا تفعلي كذا. لا شك أن هذا خطأ. إن هو عصى الله فيك فلا تعصي أنت الله فيه، واضح. وأيضا جاء في الأحاديث ما يدل على عظم مكانة الرجل، وأن المرأة عليها أن يعني تعرف هذه المكانة وأن تقدره. بل يعني العلماء يفتون أن أمر الزوج إذا للمرأة إذا تعارض مع أمر والديها مع أمر والديها فأمر الزوج مقدم على أمر على الوالدين. شوف مع عظيم مكانة الوالدين إلا أن أمر الزوج مقدم عليه، فلو أبوها قال لها افعلي كذا وزوجها قال لا تفعلي كذا فكلام من يقدم؟ الزوج. بل لا تدخل بيته أحدا إلا بأمره ولو كان والديها، إلا لو قال لها أبوك وأمك ما يدخلوا البيت أنا ماني موجود، الواجب عليها تسمع وتطيع. واضح؟ فإذن على المرأة أن تتحبب إلى زوجها، أن تتودد إليه. وأنا يعني أطلت شوية في هذا الكلام لأنه كثير من حالات الطلاق، كثير من حالات المشاكل، كثير من حالات يعني هدم الأسر سببها عدم فقه المرأة لهذا الجانب. المرأة تطلب من الزوج أن يكون مثاليا 100% أو 90%، قبل أن تقدم له لها قبل أن تقدم له هي ما يجعله مثاليا. فمن البداية أو من كذا تريد منه أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، لا هذا ما يصلح. أنت ينبغي أنك طبعا ينبغي أنك تتوددي إلى الزوج، كون الرجل يحسن إلى المرأة ويعني وهذا الأصل، لكن إن أساء لا تسيئي. فلا يعني ينبغي للمرأة أن لا تتعلم أسلوب العداء مع الزوج. الزوج إذا رآك مرة ومرة ومرة يشد عليك وأنت تتعاملين بالطيب وترخين عينك وقد تخرج دمعتك يحن ويحزن ويلين قلبه، لكن لو شافك تفرصع عينك تفك عينك توسعيها، أو شافك مثلا ترفع صوتك، أو شافك رميت الأشياء وكسرتيها، أو شافك مثلا تخالفيه يغضب ويفضل في معاندتك ويصير يعني كل واحد في جهة ما يجتمعان. والإسلام جاء بحسن العشرة وجاء بإزالة أسباب الخلاف بين الزوجين والحرص على استقامة الحياة بينهما. ولذلك يعني لو حصلت مشاكل أولا يصلحونها فيما بينهم، فإن كانت المشاكل ما 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 أصلحت يتدخل حكمان من أهله ومن أهلها ليصلحان. فإذا المرأة لا يعني لا تجعل تحببها أو لا تجعل أو لا تظن أن زوجها يحبها بمثل هذه الأمور أو بمثل هذه الشركيات أو بمثل تلك الأفعال، لا، بل تتحبب المرأة لزوجها بالسمع والطاعة في غير معصية الله، بالقيام على شؤونه، بالصبر على أحواله، بحفظه في ماله وفي نفسها وفي ولدها. فإن الرجل إذا رأى المرأة بهذه الصورة فإنه غالبا بإذن الله تعالى يلين قلبه لها، يلين قلبه لها. وجدنا بعض النساء للأسف مع أزواجهم كأنها رجل، كأنها صديقه ما كأنها زوجته، ند بند، أنا لي رأي وإنت لك رأي، أنا مثلا هذه مطالبي أنا أبغى كذا، أنا حرة. أيوة أنت حرة، ما حد قال إنك عبدة، لكن أنت الآن صرت تحت هذا الرجل. الإسلام حتى تصرفك في مالك ليس لك أن تتصرفي فيه إلا بإذن زوجك. أنت في بيت أبوك حرة، لكن هل في بيت أبوك لك أن تتزوجي من شئتي، ولا أبوك الذي يختار لك الرجل الصالح؟ إلا في حالة أن الرجل يمنع امرأته يمنع بناته عن الزواج فهذا إلى القضاء، هذه حالة أخرى. ولكن فلماذا لم تقولي أنا في بيت أبي أيضا حرة؟ أيضا في بيت أبيك يمنعك أبوك من الخروج في بعض المواطن، تريدين أن تذهب إلى صديقتك إلى حفلة إلى كذا يقول لك لا، زوجك يمنعك. فلماذا لما زوجك منعك أقمت الدنيا، ولما أبوك ما منعك سكتت وقلت أنا هنا حرة؟ أجل عند أبوك كنت عبدة؟ لا، كنت بنت لكن كنت تطيعي وتسمعي، فأنت حرة. والحرة هي التي تبتعد عن مواطن السوء وتبتعد عن الأمور التي لا تليق بها. ليست الحرة أن يعني أن تنتفخ المرأة وأن يعني يعلو صوتها على الرجل، هذا حقيقة يعني خروج عن سمت المرأة. المرأة الأنثى ضعيفة يعني هينة لينة رقيقة، أما كونها يعني تتصارع مع الرجل هذا صار صاحبه ما هي زوجته. المهم، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه، من عنده طبعة العتيبي أسامة، شغل دكتور أسامة عندك؟ أشوف عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا يعني القلادة، من علق شيئا، من علق شيئا وعلق قلبه به وكل إليه. ما معنى وكل إليه؟ معناه أنت تعتقد أن هذا ينفعك ويضرك، واضح؟ فالله عز وجل، الله عز وجل إذا تعلق قلبك بغيره أوكلك إليه، يعني انظر هل ينفعك أو يضرك. وفي الحقيقة لن ينفع ولن يضر، لأن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذا يدل على أن التمائم المعلقة، التمائم المعلقة بهذا القصد أنها شرك وأنها محرمة لا تجوز. وبهذا الحديث استدل من استدل من السلف على أن التمائم مطلقا لا تجوز، سواء كانت من آيات قرآنية أو كانت يعني سواء كانت آيات قرآنية أو كانت بغيره، أو كانت بغيره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، وهذه نكرة. من تعلق شيئا، وهذه نكرة تفيد العموم، تفيد العموم، نكرة تفيد العموم، فأفادت أن كل ما يعلق ويجعل أو تجعل وتجعل سببا لدفع هذا العين، أو عفوا، أفاد أن كل ما يعلق سواء كان جعلت سببا لدفع العين أو كانت علقت هكذا ولم يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، ولكن علقت لأمر ما، أنها يعني أنها لا تجوز، لأن قوله شيئا نكرة، والنكرة في سياق من تعلق شيئا في سياق الشرط يفيد العموم، تفيد العموم. طيب، سيذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، هذه كانت عادة العرب، ويعني وأيضا يعتقدون أنها تنفع، أنها تنفع من العين، تنفع صاحبها من العين فتحميه، وهذا شرك، وهذا شرك. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. بعض السلف لم يرخص في التمائم، لماذا؟ إما لأنها شرك، وإما لأنها ذريعة إلى الشرك. كيف ذريعة إلى الشرك؟ شرك واضح يعتقد أنها تنفع وتضر، ذريعة إلى الشرك أنت قد تعلق الآيات القرآنية على ولدك ولا على سيارتك ولا على، طيب، وتعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، إنما يعني تحمي بإذن الله عز وجل. لكن الذي يراك من الأعراب ومن الأعاجم ومن غيره ومن كذا سيظن أن هذه الأشياء تنفع وتضر، أن هذه الأشياء تنفع وتضر. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لم يمنع، لم يرخص فيها، ابن مسعود رضي الله عنه لم يرخص فيها. طيب، من رخص فيها راعى أن تكون بنية عدم اعتقاد دفع الضر أو النفع منها لذاتها، وأنها سبب، وأن وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الأمور بيد الله عز وجل. نعم، يعني هو يتبرك بالآيات القرآنية، واضح، أو المصحف مثلا، ويعتقد أن النافع والضار هو الله عز وجل. يمكن هذا، يمكن هذا، واضح، يعتقد أن النافع والضار هو الله عز وجل. شوفونا ابن عثيمين ماذا يقول، يقول: إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا. أيضا ورد عن عبد الله بن نعم هذا الاستدلال أيضا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الحاشية، يقول أنه كان يعلق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع، وهو بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين: ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به فلا نتجاوزها، فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد، فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. نعم، طيب، وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود المنع، قال: ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض، بخلاف النفس على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول: الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن، ككذا: ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره، وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال إنه لا يفعل إما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. يعني الشيخ رحمة الله عليه كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى ترك تعليق التمائم. طيب، هل نقول حرام إذا كان من القرآن ولم يعتقد أنها أو الأذكار والأوراد ولم يعتقد أنها تنفع وتضر بذاته، وإنما هي الأمور بيد الله عز وجل، يعني لم يعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر بذاتها وإنما بيد الله عز وجل؟ يقول الشيخ: هل أقول إنها محرمة؟ قال: أنا أتوقف في ذلك، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. طيب، لماذا يتوقف؟ هنا السؤال، لماذا يتوقف؟ الجواب: لأنه ورد عن بعض السلف فعلها، فهنا يتوقف الشيخ رحمه الله تعالى عن القول بتحريم التمائم مطلقا، ولكن يميل إلى تركها. عموما الشيخ أيضا نبه إلى مسألة أخرى، وهي أن هذه التمائم اللي هي بالقرآن والأذكار والأوراد الخالية من والكلام الخالي من الشرك، مثلا كان يكتب دعاء: اللهم احفظه، اللهم قيه من من شر كل ذي حسد أو كل ذي عين إلى آخره. إذا خلى من هذه الأمور الشركية يرى الشيخ أن لا مانع، يرى الشيخ رحمه الله تعالى إذا خلت من هذه الأمور الشركية ولكن يحصل لها ما يعني يؤدي إلى أمر محرم كما سبق، أن يؤدي إلى الاستهانة بها أو سقوط بعض البول عليها أو مثلا أن يدخل بها الخلاء، فيرى أنها محرمة، يرى أنها محرمة والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرقية من العين والحمى، يعني كما ورد في الحديث الذي مر معنا في أول الكتاب. ثم قال: والتولة هي شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذن خلاصة الباب، خلاصة الباب أو الأحاديث السابقة، أن الرقية جائزة ما لم تكن شركا أو تتضمن أمرا محرما. واشترط بعض العلماء في الرقية شروطا: الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بكلام مباح من الدعاء، وطبعا الأذكار النبوية أيضا والكلام المباح، يعني اللهم احفظه أو نحو ذلك، ها الكلام المباح. أمر الثاني أن لا تكون يعني طلاسم. ما معنى الطلاسم؟ عفوا، أنا أول الطلاسم ربما يعني لم أبينها أو أوضحها الإيضاح المطلوب. الطلاسم رموز، الطلاسم رموز، إما صورة حروف، صورة أشكال، صورة كذا، هذه الطلاسم، واضح؟ أو الشرط الثاني، الشرط الثالث أن تكون بكلام مفهوم، أن تكون بكلام مفهوم. والشرط الرابع قالوا أن تكون الرقية، نعم، أن لا يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، بل النافع والذي بيده الأمور كلها هو الله عز وجل. طيب، هذه اشترطوها في الرقية وفي التمائم على القول بجوازها. وأما التمائم فهي على نوعين: التمائم الشركية فهذه محرمة، والتمائم التي بالقرآن أو بالأدعية والأذكار فهذه اختلف فيها السلف، فمنهم من منعها كابن مسعود مطلقا سواء من قرآن أو غيره، ومنهم من جوزها بالشروط السابقة، بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. والقول إلى البعد عنها والتوقف عن فعلها أولى، والجزم بتحريمها على هذه الصورة يعني يحتاج إلى دليل يعني واضح في هذا، والله أعلم. طيب، نعم، لا ما أعرف أحد يعني الذين أجازوها ما يقولون بدعيتها، كيف؟ لأنه فعلها بعض السلف. سواء كان يعني لا يعني الكلام المفهوم ليس المراد باللغة العربية فقط، نحن مثلا عرب نتكلم بالعربية، لو كان مثلا يرقي وهو عند الناس لا يتكلمون العربية فيرقي بلسانهم المفهوم عندهم،